لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة، ملتقى ربوة الرياض في عامه الثالث يرحب بكم وبحضوركم. أيها الأحبة، معنا ضيف عزيز على قلوبنا هذه الليلة، هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد في محاضرة بعنوان خطر الشهوات. أيها الأحبة، الشهوات خطرها عظيم، وقد حذر الله عز وجل في كتابه عباده المؤمنين من الوقوع فيها، ورغب من وقع فيها ثم تاب بالمغفرة والرحمة منه، وهو أرحم الراحمين. فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم وعد من تاب منها بالرحمة والمغفرة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوع فيها، ورغب من حمى نفسه منها بالوعد العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أيها الأحبة، كلنا شوق لسماع موعظة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، نسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يجعل ما يقدمه في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فموضوعنا اليوم حول الشهوات. والشهوات لم يأتي في النصوص الذم لها كلها، وإنما جاء الإخبار بأنها زينت في قلوب كثير من الناس، بل ما من إنسان إلا وقد حببت له هذه الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ومن اللطائف أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ركبه من روح وجسد، وجعل للجسد غذاءً خاصًا به، وللروح غذاءً خاصًا بها، وجعل للروح شهواتٍ علقت، وللجسد كذلك شهوات، وجعل للروح تميزًا، والقلوب هذه التي تغذى قد تصاب بأمراضٍ وقد تصاب بصحةٍ وعافية. ومن اللطائف أن أمراض القلوب ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنها تنقسم في أصلها إلى قسمين: شبهات، ونعوذ بالله أن تقع في قلوبنا. وكم من المسلمين في مثل هذه الأزمنة وقعوا في مثل هذه الشبهات، فأصبح بعضهم في قلبه شك أهو على الحق أم على الباطل، ومن الناس من يجد في قلبه تردداً، أيبقى أيستمر على هذه الاستقامة أم يغير الطريق الذي هو فيه، ومن الناس من نظر إلى تعاليم الإسلام وربما بعضهم نادى بأنها كبت للحريات وتشدد جهلا منه، وظن ونسي أنها السعادة واللذة له في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ومن الأمراض إنها الشهوات التي أحاطت بكثير من الناس. وإني لأعجب أيها الإخوة، في مثل هذا الزمن ونحن نشاهد أنواع الشهوات، هذا العصر ربما نسميه عصر الشهوات، فقد انتشرت فيه انتشاراً عظيماً، وأصبح الإنسان يرمق إليها، بل يشاهدها تحيط به يمنة ويسرة، وما من إنسان يقول إني لم أتأثر بهذه الشهوات، كلنا قد تأثر بها وخاض فيها وربما توسع. ولهذا يجب أن نعلم أن هذه الشهوات زينت في قلوب الخلق، وما من إنسان إلا وقد حببت له الشهوات التي ذكرها الله في هذه الآية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ونجد في زمننا أن الناس انطلقوا يتسارعون إلى هذه الشهوات، يحبونها ويميلون إليها، بل ويتمنون أن يبلغوا الكمال فيها وأن يجدوا منها قمتها وعلوها، ظنا منهم أنها ستحقق لهم سعادة في حياتهم. إن هذه الشهوات قد أحدقت بالناس، وظن بعضهم أنها سببا للسعادة، وربما بعض الأحبة جمعها وهدبها وانطلق إليها مسرعا ظانا بأنها ستسعده، وما درى المسكين أنها ربما تكون سببا لهلاكه وبعده عن الله عز وجل. إن الشهوات مهما جمعها الإنسان ومهما حققها في حياته فلن توجد له المتعة التامة ولا اللذة الكاملة، إنها متعة وقتية سرعان ما تتغير وتتبدل. وهذا العصر الذي نعيشه نسميه عصر الشهوات. وهنا قد يتساءل بعض الأحبة، ما مثال هذه الشهوات في حياتنا؟ سأضرب عددا من هذه الشهوات بما نشاهده في حياتنا. أول شهوة وأعظمها إنها شهوة المال. وهل يوجد أحد يقول إني لا أحب المال؟ والله ذكره في كتابه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. كلا بل تحبون المال حبا جما. إن هذه الشهوة قد تمكنت في قلوب الناس وأصبحت ميزانا ومعيارا عند كثير من الخلق، وربما جيء بها في أشعار يمدحون أهلها. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. وأصبح الناس يزنون الإنسان بممتلكاته من الأراضي ومن الأسهم ومن المناصب ومن المال ومن المباني. سارع الناس لجمع هذا المال، يهدبونه من كل طريق يوصلهم إليه دون أن ينظروا من طريق حلال أم من طريق حرام. سارع الناس فخاضوا في هذه الدنيا خوضا دون أن يميزوا ما أباح الله لهم وما لم يبح لهم سبحانه وتعالى. سارع الناس دون أن يميزوا أهذا المال فيه شيء من الشبهات أو الشكوك، أو أنه ربما يعتريه شيء من الحرام، ظنا منهم أنهم من أسعد الناس حين يحققون ذلك المال، وظن بأنه إذا جمعه فإنه يرتفع في الخلق وتعلو منزلته، ونسي أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وهنا يأتي الإسلام فيبين حقيقة الدنيا والمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا، تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها، لأن أقول سبحان الله وبحمده أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهنا مهما أوتي الإنسان من المال والمناصب فلا شك بأنه لن يحقق الدنيا بكاملها، ولن يجمع دينارها ودرهمها، بل لن يشبع منها مهما أوتي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالث، ولو أعطي ثلاثة لابتغى رابع. وهذا يدل على أنه لا يسد فاه إلا التراب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب حين نجد من أبناء المسلمين من ينطلق لجمع الدينار والدرهم عن طريق الحرام. ألا نجد أقواماً تجاراً للمخدرات؟ ألا نجد أقواماً تجاراً للمعاصي والفسق والفجور؟ ألا نجد أقواماً تجاراً في أمور قد أجمعت الشرائع السماوية كلها على تحريمها، ومع ذلك همه أن يجمع مالاً بأي طريق وبأي وسيلة. ونجد عجباً همه كم جمع دون أن ينظر، هل همه دون أن يهتم هل صلى وهل صام وهل ذكر وهل غيره، إنما همه ماذا أرصد عنده من هذا المال. سارع لجمع المال دون أن يميز، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ونسي المسكين أن الله سائله عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وما أجمل أن يكون عند الإنسان ذلك المال الحلال، نعم المال الصالح عند العبد الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكم نجد من الناس انطلقوا إلى البنوك فأخذوا قروضاً ربوية محرمة بالكتاب والسنة، ولم يجدوا لهم مبرراً لا من فتوى ولا غيره، سوى أنه يريد أن يشتري بيتاً أو يريد أن يشتري سيارة أو أرضاً أو غيره، أو يريد أن يتزوج. نقول أمن الحرام تنطلق؟ حسبك أيها الحبيب، إن الواجب عليك أن تجتهد في المال المباح الحلال حتى يبارك الله لك فيما آتاك، حتى يعطيك الله من هذا المال ما تستفيد منه وما يكون سبباً لنفعك في الدنيا ونجاتك يوم القيامة. ومن كذلك الشهوات التي أحاطت بالناس، وربما أذكر أيها الإخوة أنواعاً من الشهوات هي من اللطائف في زمننا وعصرنا، إنها شهوة البطون. وفي زمننا تفنن الناس في أنواع المطاعم والمشارب تفنناً عجيباً، فنجد ما نأكله في الإفطار لا نأكله في الغداء، وما نأكله عشاءً لا نأكله إفطاراً، وأصبح الناس يزنون المرأة بمقدار ما تحسن من طبخها وطعامها وشرابها. وكم من الناس ربما غضب بسبب أن زوجته كررت عليه وجبة مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً بنوع واحد، وأصبح الناس يتفننون في أنواع المطاعم وفي كثرتها وفي تنوعها، وظنوا بأن المهم أن يجمع بأن يحقق شهوة بطنه، وهي المعيار عند بعض من الناس عندما يريد أن يتزوج امرأة. أول ما ينتقدها في طبخها دون أن ينظر إلى دينها وصلاحها واستقامتها. ثم نجد عجباً أيها الإخوة كم نجد من الناس في زحام شديد على المطاعم، بل وجد عند الأحبة من الخبرة بأنواع المطاعم في جودتها وحسنها وجمال طبخها، تجد الزحام الشديد ويتصل الناس بعضهم ببعض، ألم تأتوا إلى مطعم كذا؟ ألم تأكلوا عند مطعم كذا؟ ألم تروا إلى المكان كذا؟ فيه من أنواع التي نقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالنا أيها الأحبة، أخلق الإنسان ليملأ بطنه أم خلق ليعبد ربه؟ وجعل الميزان ما يودع في هذه البطون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يمضي له الهلال والهلالان، لم يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نارا.
الآن من أفضل الطرق لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم التعريف به، حياته، أخلاقه، الأدلة على صدق رسالته، البشارة به من التوراة والإنجيل، رد الشبهات التي أثيرت حوله، شهادات منصفة من بعض المفكرين الغربيين مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، بعدة لغات: الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الدنماركية ولغات أخرى. المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة.
Dina, Islam. Can you teach me about Islam?
مجھے اسلام کے بارے میں سکھائیے.
وفدوا إلى بلادنا، ماذا قدمنا لهم؟ علمني الإسلام ولك مثل أجري. مشروع يهدف من خلاله المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة إلى دعوة غير المسلمين. رعاية المسلمين الجدد، تعليم المسلمين العلم الشرعي عبر برنامج مدته سنتان ونصف بثمان لغات، طباعة وتوزيع الكتاب والشريط بعدة لغات. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة.
سئلت عائشة الصديقة، وكان ممن سأل عائشة عروة بن الزبير، قال: يا خالة، ما الذي كنتم تأكلون إذا لم يوقد في البيت نار؟ قالت: كنا نأكل الأسودان، يعني الماء والتمر، وليت شعري ليتنا يوما من الأيام ولو مرة واحدة في السنة نقول: طعامنا اليوم الأسودان، عشاؤنا اليوم الأسودان، إفطارنا اليوم هما، أو نقول الأسودان. نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأننا نقول هذا سنة فلا بد أن نؤكل أولادنا، ولكن نقول هذا من باب التأسي العام الذي نعلم به ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. شبابنا اليوم يدخلون ويأكلون، همهم ماذا سيقدم لهم من أنواع المطاعم والمشارب. بل أقول أيها الأحبة، من اللطائف أن بعضا من شبابنا وفلذات أكبادنا لا يريدون أن يأكلوا داخل البيوت. وسألت بعضا من الشباب والأحبة، قلت لهم: يوما كم تأكلون مع آبائكم وأمهاتكم وجبة العشاء في الأسبوع؟ قال أحدهم: في الأسبوع أتعشى في بيتي مرة واحدة. وآخر قال: مرتين. قلت: وبقيتها؟ قال: في المطاعم، ما بين محلات من نقول من المشاوي والسندوتشات وغيرها، تفنن في بطونهم كأنهم خلقوا لذلك. وهنا أقول همسة: شبابنا أصبح عندهم من الخبرة التي يتميزون بها في أنواع المطاعم ما لم تكن عند غيرهم. ولئن كانوا في هذه كمثال بسيط في الرياض على ضخامتها وكبرها، كل من بمناطقها من الشباب يعلمون المطاعم التي في الشمال وفي الشرق وفي الغرب وفي غيرها بأنواع ما تتميز به. وكنت أعجب في ذلك حين نجد العجب ونحن نقف في بعض من الأحيان وأنت تمر في الطريق زحام شديد على باب جامع أم مسجد، وإذا بك تجد لافتة مطعم كذا للمشويات أو غيره، وربما تحتاج إلى ساعة أو ساعتين انتظاراً على القدمين لأجل أن تسد رمقك. ثم وجد عند الناس ما يسمى بقضية مطاعم العائلية التي انتشرت، وأصبح عند الناس برنامجاً كل أسبوع لا بد أن يذهبوا لمطعم يتعشى بالعائلة جميعاً، فلا بد أن يغير عليهم ما يأكلون وما يطعمون. نسوا أن نعم الله تعالى علينا عظيمة، وليس معنى ذلك أن هذا محرم، لكن الشهوات إذا توسع الناس فيها ألهبت قلوبهم، ويصبح الإنسان يصبح ويمسي وهمه مطعمه وبطنه أكثر من اهتمامه بطاعته وعبادته وصلاحه وإيمانه واستقامته. من الشهوات، وهي التي ابتلينا بها وخطرها عظيم، إنها شهوة النظر. وأقول نحن في زمن توسع الناس في بأبصارهم، جاءت النصوص الشرعية تأمرنا بالنظر والتفكر، والله يقول سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والله أمرنا بقضية النظر للاتعاظ والاعتبار، وليكون النظر سبباً لصلاح قلوبنا وجوارحنا. واليوم أصبح النظر ينطلق إلى شاشات ربما جلس الإنسان أمامها ساعات طوال، أعلى أي شيء يجني ويجمع، أعلى ذكر وطاعة وتسبيح، أم يتابع مسلسلة وراقصة وممثلة. وربما نقول جلسات قد حرمت في الديانات السماوات كلها النظر إليها، ومع ذلك يسهر الإنسان ليال طويلة وجلوس على شبكات الانترنت على استفادة من مواقع تنفعهم في تجاربهم وحياتهم وتعلمهم، فلا ننكر ذلك أن هذا من النفع، ولكن نشاهد أقواما جلسوا على تلك الشبكات وعلى غيرها على أي شيء، على معاص وآثام، بل إني لأرى عجبا أقوام استأجروا استراحات ليجلسوا يسهروا فيها، وشققا مفروشة ليسهروا بعيدين عن البيت وعن الأسرة فلا يشاهدهم أحد، وآخرون جلسوا على ربما نقول على أرصفة وغيرها، ثم جلسوا على ما لا ينفعهم الله تعالى به دنيا وآخرة، يغلقون عليهم غرفهم أو ملاحق لهم خارجية لا يعلم بها أحد، ووضعت فيها القنوات بكل أنواعها، جلسوا أليسمعوا أخبار المسلمين؟ ربما نقول جلس ساعة أو ساعتين، لكنها عشر ساعات على أي شيء جلسوا، أليس على المعاصي والآثام؟ إنها مشاهدات ونظر وشهوات قد حرمت على الإنسان، ونجد بعضا من الناس شاهدوا في هذه المناظر ما قست به قلوبهم، ومن ترك فضول النظر أورثه الله حلاوة الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي: علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الآخرة، ثم يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. اليوم من الذي لم يبتلى بقضايا النظر في مثل هذا العصر؟ بل إني لأرى عجبا بعضا من المسلمين جواله قد ملئ، وربما تشاهدون في أمثال هذه المخيمات شباب أصلحهم الله وهداهم وردهم إلى الحق وزادهم صلاحا وتقوى، عند انتهائه من حضور محاضرة أو درس يأتي بجواله وببطاقاته التي فيه والذاكرة ويخبر أن فيه صورا وفيه وفيه وفيه، نشاهده فيها مثل هذه المخيمات التي يرى أثرها واضحا على جميع فئات المجتمع، فما أحوجنا إلى أن نبعد فلذات الأكباد وأنفسنا عن فضول هذا النظر الذي مصيبته سنسأل عنه يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا، ونجد عجبا كثير من الأحبة حين تسأله عن صلاة الفجر وعن صلاة الجماعة وعن ذكر الله عز وجل تجد أن عنده ضعفا في ذلك، والسبب جلسات على الحرام أثرت على القلب فأضعفت الاجتهاد في الطاعة والمسارعة إليه، بل نجد أيها الإخوة أمرا عجيبا من الناس من يصلي وتجد أن جواله قد ملئ بما حرمه الله تعالى عليه، وهذا يعطينا أيها الإخوة أننا في حاجة للتدبر عن طريق البصر، وأقول ألسنا شاهدنا قبل أيام ما أصبنا به من هذا الغبار الذي ملأ الأجواء والشوارع والبيوت، أفلا ننظر إلى تلك الآية فنتعظ ونعلم أن المدبر هو الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله؟ لو جعل الله هذا الغبار أسبوعا وشهرا وشهرين ما يكون حال الناس أيها الإخوة؟ أليس نقول مصيبة وكارثة؟ من الذي جاء به ومن الذي يصرفه؟ إنه الله سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء، ويعطينا أن الأمر أمره والكون كونه، والله بيده مقاليد الأمور كلها، فما أحوجنا إلى الاستفادة من ذلك بالاتعاظ، ويكون لتلك الشهوة شيء من التوجيه لقلوبنا في صلاحها. أليس من الشهوات التي أحاطت بالناس إنها شهوة السمع؟ وسبحان الله، قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الله خلق للإنسان لسانا واحدا وجعل له أذنان، قالوا ليسمع أكثر مما يتكلم، واليوم أصبحنا نسمع في جلسات طوال، في بعضها إن كنا نسمع خيرا وذكرا وطاعة وصلة ورحمة فأنت على خير، ولكن وجدت عند الناس جلسات في استراحات أيها الإخوة، يجلس الناس ليالي الخميس والجمعة إلى الفجر على لعب ورق وربما على تدخين وغيبة ونميمة وكلام في أعراض الناس وغمز ولمز، نقول رويدك أيها الحبيب، ألم يثن الله على عباده الأخيار وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه؟ والله يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. والله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أمرنا بالإعراض متى وجدت مواطن المعاصي. وكم من الناس يجلسون جلسات، يأتون ربما في بعض الأحيان يأتون بمهرجين أصحاب نكت وطرف لأجل أن يضحكوا إلى الفجر، يجلسون مع مهرج ماذا نستفيد منه؟ كلامه كله مبني على الكذب، سخرية واستهزاء ببلدان ومناطق وربما دول ومجتمعات، يضحكون بملء فيهم وما يدرون أربهم راض عنهم أم ساخط. ألا نشاهد هذه المجالس يفرح الناس بها لأنهم وجدوا ما يؤنسهم، ولكن أي أنس في معصية الله عز وجل؟ والعجب أيها الإخوة حين نجد شباب الإسلام وهم في سياراتهم قد ركبوا ما يسمى بالسماعات الكبيرة في أغان وزمر وطرب، يوما غربيا ويوما عربيا ويوما شرقيا ويوما نقول وطنيا، تهتز السيارة وربما لو مر عند بيت ارتج من بالبيت خوفا وفزعا مما يسمعون، ويبقى الشباب يسمعون ما حرم الله تعالى عليهم ونسوا أن الله سائلهم عما يسمعون. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا أعددنا لهذا السماع ولهذا السمع من الجواب يوم القيامة؟ وكم نجد من الناس من يسمعون الباطل أكثر مما يسمعون الحق، وهذه مصيبة في زمننا أصبحنا نشاهدها رأي العين. ومن الشهوات أيها الإخوة إنها ما تتعلق بقضية اللسان، وهو شهوة الكلام، كلنا لسانه مليء بكلمات يريد أن يخرج، وما من إنسان إلا وتجد عنده من الكلام ما يريد أن ينطق به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصمت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أحق بطول السجن، قال ابن مسعود: ما شيء أحق بطول السجن من اللسان، فإن اللسان إذا انطلق فإنه ربما يغنم الإنسان منه وربما يجمع سيئات وآثام. نجد الناس في زمننا أين هم الذين ملأوا ألسنتهم بذكر الله عز وجل؟ ولما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني، قال: ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. كم من الناس قد يجلس في سيارته، وأقولها كلمة حق، ننطلق من بيوتنا إلى دوامنا ولربما أخذت المسافة نصف ساعة، ربما لم أسبح تسبيحة ولم أذكر الله مرة واحدة، وبعض من الناس فما فتح إذاعة قرآن ولا سمع ذكرى، بل إنما يقلب سمعه وربما يقلب إذا كان معه أحد لسانه في غيبة ونميمة. وما أحوجنا إلى أن نشغل اللسان بذكر الله عز وجل. كنت أعجب أيها الأحبة من شاب أصم جلست يوما معه وهو لا يتكلم أصم أبكم، قال: عجبا لكم، الله آتاكم اللسان، كيف تهجرون كتاب الله عز وجل؟ وهو يقول: يا ليتني أتكلم لأقرأ آيات من القرآن أكسب من ورائها أجورا وحسنات. وكم من الناس حرم نفسه هذا الخير، ندخل المسجد فربما جلس الإنسان يفكر وربما ذهنه شرد يمنة ويسرة، لم يمد يدا ليقرأ شيئا من القرآن إلى أن يأتي الإمام فيصلي. هذا يعطينا أيها الإخوة أننا في حاجة إلى أن نستفيد من هذا اللسان، فإن له أثرا عظيما. وسبحان الله، قال كثير من أئمة السلف: إن اللسان من أسرع الجوارح لجمع الحسنات ومن أسرع الجوارح لجمع السيئات. فربما تكفر بكلمة واحدة، وربما تعصي ربك بكلمة واحدة، وربما يرفعك الله دنيا وآخرة بكلمة واحدة. ألم يذكر الله تعالى لنا عن أقوام سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الأخيار، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأقوام دخلوا الإسلام بمجرد لا إله إلا الله كلمة واحدة دخلوا فانتقلوا من النار إلى الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام اليهودي الذي نطقه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد، فلما خرج النبي بأبي وأمي من البيت مات من لحظته، فقال النبي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار بكلمة واحدة كان له من هذا الخير الذي كان سبباً لنقله من النار إلى الجنة. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله معاذ قال: يا رسول الله أخبرني بأخوف ما تخاف علي، فأخرج النبي لسان نفسه قال: يا رسول الله أو نحن محاسبون بما نتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا بسبب حصائد ألسنتهم؟ كم من الناس نشاهدهم في هذا الزمن يسخرون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم نجد أقواما يتكلمون ساخرين إما بلحية أو بثوب أو بسنة أو بهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار 70 خريفة، وجاء في بعضها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعوذ بالله أن تردينا ألسنتنا في نار جهنم بسبب معصيتنا لله عز وجل. وهنيئاً لمن استقام على دين الله وحرص على أن يشغل لسانه بذكر الله عز وجل، فكم نجد من الناس يأتون بالنكت والطرف ويأتون بالدعابات، وربما دخلت في الدين ودخلت في أهل الإيمان والصلاح لأنهم تمسكوا بدين الله عز وجل. وهذا يعطينا أن الواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من لسانه، فإنه يرديه في هذه في النار. ومن الشهوات أيها الإخوة شهوة نجدها في هذا الزمن قد ظهرت وانتشرت انتشارا واضحا، إنها ما نسميها شهوة السفر، وربما نسميها شهوة السياحة والانطلاق هنا وهناك. إن نجد في هذا الزمن أمرا لم نكن نعرفه من قبل، وهي الانطلاق يمنة ويسرة، وليس على الإنسان تثريب أن ينطلق لكن بضوابط شرعية. وضوابط الشرعية أن يكون الإنسان بعيدا عن الوقوع في أي محرم أو معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمن تيسرت للناس وسائل هذه الشهوة، وهي قضية السفر، بل والدعاية إليها والوصول إلى البلدان وما أسرعها. أصبح عند الناس نحمد الله الذي أنعم علينا بالمال، ونحمد الله الذي أنعم علينا بنعمه التي تترى علينا متوالية، والله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في هذا الزمن تفننت الدول حيث أقامت ميزانياتها على ما يسمى بالدخل السياحي، وانطلقت تعد للناس ما يسمى بأماكن السياحة على وجه العموم. فنجد دولاً إسلامية وعربية وغربية تنافست في ذلك تنافساً واضحاً، وأصبحنا نشاهد ذلك في جرائدنا: تكتب أسبوع بمبلغ كذا، وشهر بكذا، وبعائلة وبغرف مفردة وبزيارة المواطن السياحية وغيرها. وسؤالنا أيها الإخوة، حين ينطلق الناس إلى تلك البلدان ألهبت قلوبهم، فأصبح قلبه معلق، فما يريد أن يجلس في بلده، ولا يريد أن يجلس في مكان يجد فيه الإيمان ويسمع فيه ذكر الرحمن ويسمع فيه الأذان ويجد من يعينه على الخير. يريد أن يبحث عن شواطئ وفنادق ومراقص ومحلات. ثم إذا جاء لنا بنشرة المعاصي، وربما بعضهم يسميها نشرة الأخبار، وإنما تسمى بنشرة المعاصي والفسق، ما الذي يعطينا إياه؟ حين ينطلق هناك بعض من الناس ربما ترك جمعة وجماعة، وربما ترك أهله وزوجته وبناته حجابهم والتزامهم بشرع الله عز وجل، ولسنا نقول كل الناس يذهبون إلى هذا، ولكن نقول الحذر الحذر، فما دام يوجد في بلادنا مواطن الخير فلا حاجة أبدا إلى أن نخرج، ولا يجوز للمسلم أن يخرج ويقع في المعاصي والآثام. كم من الناس حمل نفسه ديونا واقترض من البنوك بحرام وغيره وأرهق ميزانيته بذلك، بل بعضهم يشاهد في بعض البلدان الإسلامية يبيع سيارته ويبيع بيته ليسافر شهرا ليقال انطلق سنة هنا وسنة هنا. نقول رويدك، فديننا أغلى، فإذا سافر الإنسان فلا يجوز له إطلاقا أن يتنازل عن عبادة، ولا أن يتنازل عن حشمة، ولا أن يتفسخ، ولا أن يفرط، ولا أن يقع في المعاصي والآثام. فالواجب على المسلم أن يكون بعيدا عن شهوات فتحت للناس. هذا الزمن أسميه أسميه زمن الشهوات على اختلافها. ومن اللطائف أيها الإخوة، نجد في هذا الزمن شهوة الفروج، ونعوذ بالله أن تحيط بنا أو أن نقع فيها. في هذا الزمن تفننت القنوات بعرض الراقصات ونسميه والمذيعات والتجمل والعري وغيره، وانتشرت الصور، بل عجبا لا يمكن أن توضع دعاية إلا ويوجد أمامها امرأة، لا بد من وجود امرأة بصفات معينة. لماذا توضع دعاية للسيارات الثقيلة وللمعدات الثقيلة، بل وللطائرات وللدبابات وغيرها؟ أليس هذا دعوة للفساد والمعاصي جعلت هدفا بأساليب لإثارتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبتعد عن كل ما يكون سببا لإمراض قلوبنا وجوارحنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة؟ ألم يقل النبي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذن الواجب علينا أن نبتعد عن هذه الشهوات على اختلافها، على اختلافها وتفننها وتنوعها. ومن العجائب أيها الإخوة أن الشهوات في هذا الزمن تميزت بمزايا، أولا بكثرتها، ونجد أن هذه الشهوات أحدقت بنا بكثرتها. والعجب، ما من إنسان يقول لا تمر علي إلا شهوة واحدة، بل شهوات وشهوات. الأمر الثاني تميزت بتنوعها، فأصبحنا نجد شهوات بالسمع وبالبصر وباللسان وبالفرج وبالمال وبالبطون وغيرها. وكذلك تميزت ثالثا بتأثيرها على الناس، والناس تأثروا تأثرا واضحا. ولربما نعطيكم مثالا على التأثر بهذه الشهوات أيها الإخوة. ليالي الأعراس، إذا سألت أمك وجدتك ماذا يلبس النساء من الداخل، ألا تحكي عريا وتبرجا؟ لم يكن للمدن وحدها، بل حتى القرى والهجر، بل حتى البوادي تأثرت بتلك. وما من إنسان يقول عندنا حصانة لا يوجد تأثر بذلك. الأمر الرابع، نجد أن هذه الشهوات سرعة انتشارها، وكان انتشارها شيئا واضحا في الأمة، وما من إنسان يقول أنه لا يجد انتشارا لتلك. بل إني لأعجب، زرت إحدى الهجر وربما دخلنا 60 كيلو ترابا، لم يكن هناك طريقا مزفلتة، وإذا بأحد كبار السن يحكي واقعا ويقول: بناتنا تغيرن في ألبستهن، لبسنا البنطال والألبسة الضيقة، وتغيرت نساؤنا وهم يسكنون بواد لم يكونوا أمام في وسط مدن وحاضرة. والأمر الخامس خطورتها، فما من إنسان يقول إن هذه الشهوات ليس لها أثر عليه، بل كل من أحدقت به هذه الشهوات شعر بأثرها في حياة الناس. أيها الأحبة، إن المتوسع في هذه الشهوات هو من أسرع الناس وأجرائهم على الوقوع في المعاصي. وهذا يعطينا أيها الإخوة حال المتلبس المتوسع في باب الشهوات، فإنه من أجرأ الناس على الوقوع على المعاصي والتفريط في الطاعات. وتجد ذلك واضحا حين تفتح الدنيا على الناس بشهواتها. لو سألت كبار السن: هل تجدون لذة العبادة من الآن كما كنتم تجدونها قبل 40 سنة و30 سنة؟ هل كنتم ترون الناس في حياتهم وتعاملهم كتعاملهم اليوم في التواصل والترابط والحياة وغيره؟ إنها فتحت عليهم الشهوات فغيرت عما كانوا عليه. ثم نجد أيها الإخوة المتلطخ بهذه الشهوات بتوسعها بدون ضابط، تجد أنه يفرح لأن الناس سيحمدوه وسيعظموه وسيجلوه، وتجد أنه يفرح بأن يمدح ويذكر، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. من الناس من يجمع المال ليثنى عليه، من الناس من يغدق في هذه الشهوات ليشار إليه بالبنان، نقول رويدك فإن ذلك لن ينفعك لا دنيا ولا آخرة. كذلك منها شعور صاحبها بالافتقار إليها والاحتياج إليها. إن أصحاب الشهوات نشاهدهم واضحا أمام أعيننا أيها الإخوة، يحتاجون هذه الشهوات ولا يستطيع أن يستغني عنها طرفة عين، فلو حجب عن النظر أو حجب عن السماع أو حجب عن المطاعم والمشارب ضاقت عليه الأرض بما رحبت وتغيرت عليه الدنيا، لأنه كان يألف تلك وتأثرت على قلبه تأثيرا واضحا، والسبب لأنه ألفها وجعلها سببا لرفعته في الدنيا والآخرة. إن المتوسع الذين يتوسعون في هذه الشهوات أيها الإخوة يشعرون بالكبر والزهو والعلو ويرى أنه من أرفع الناس. ألم يقل فرعون من قبل: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ظن بأن ما أوتي به أوتيه من الشهوات سببا لرفعته دنيا وآخرة، ونسي أن الله قد أهلكه ولم يستفد من ملكه ولا من قصوره ولا من غيره. أصحاب الشهوات الذين يتوسعون فيها أيها الإخوة غالبا يحرمون شكر نعم الله تعالى عليهم. هذه الشهوات منها ما يحمد ومنها ما يذم، فيحمد إذا استغلت في طاعة الله عز وجل واستفيد منها الاستفادة الكاملة، وتذم إذا انطلق بها الإنسان إلى المعاصي. وغالب من يتوسع فيها يحرم أيها الإخوة شكر الله تعالى على نعمائه. وها هو قارون: ألم ينعم الله عليه بالأموال؟ نقول بلى. ولم يقل: إنما أوتيته على علم عندي؟ وسبحان الله، الله آتاه مالا وآتاه أرصدة وآتاه ملكا، ومع ذلك نصح النصيحة العظيمة: أحسن كما أحسن الله إليه ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإذا به يقول: إنما أوتيته على علم عندي، ونسي أن الذي أعطاه إياه سيأخذها منه وهو قادر عليها سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على كل أحد ألا ينسى نعمة الله تعالى عليه، فإذا أعطي الرجل مالا فليحمد الله، وإذا أعطيت المرأة جمالا فالله قادر على أن يذهب جمالها وأن يذهب ما فيها من الحسن وغيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم نقول أيها الإخوة إن الواجب علينا أن نعلم أن هذه الشهوات قد زينت، وما من إنسان إلا ويبحث عنها بكل وسيلة، وهذه الشهوات أعجب أنها زينت حتى في قلوب أنبياء الله عز وجل. وذلك الله يقول لرسوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، حتى وهو رسول الله يقال له: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا. ودل على أن هذا التمتيع إنما كان في شيء من الأمور الدنيوية التي سرعان ما تذهب وتزول. أيها الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا عصمه وحماه من التوسع في الشهوات، وكذلك لم يجعلها شغله الشاغل، وإنما أشغله بما ما هو أنفع له دنيا وآخرة. الشهوات أيها الإخوة ليست كلها محرمة، وإنما منها ما أباحه الله ومنها ما حرمه ومنعه.
مشروع دار الإسلام حقيقة لا خيال، ننشر الإسلام بأكثر من 65 لغة، من أكبر وأوثق المراجع الإلكترونية للمواد العلمية باللغات على الإنترنت. المواقع الرئيسية لمشروع دار الإسلام على الإنترنت: مركز المعلومات الدعوي، المكتبة الإلكترونية العالمية بأكثر من 65 لغة،
النشر الإلكتروني من خلال أقراص الحاسب الآلي، التدقيق والمراجعة وتطوير الإصدارات العلمية. مشروع التعليم عن بعد، هدفنا تبليغ رسالة الإسلام لغير المسلمين وتعليم المسلمين ما يلزمهم لتصحيح عقيدتهم وعبادتهم باللغات الحية للناس كافة باستخدام شبكة الإنترنت وغيرها من التقنيات الممكنة. المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة. المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة. علم ينتفع به. فتوى للإمام العلامة ابن باز. طاعة الكتب المفيدة من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الإنسان في حياته ويجري نفعها بعد مماته. ريال واحد يطبع كتيب، عشر هلات تطبع مطوية. المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة.
الإسلام أمرنا بالاستمتاع بها ولكن بقدر حتى لا تشغلنا الإشغال الكامل. الشهوات قد تكون عونا لنا على طاعة الله عز وجل، وقد تكون حسنات وأجور نلقاها يوم القيامة. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس لو وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. إن هذه الشهوات متى تحققت للإنسان لا يعني أنها الميزان الحقيقي الذي يجب أن يرفع الإنسان به. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ودينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ترك النبي مسائل الشهوات من الجمال ومن المال ومن الحسب والشرف والمكانة، وربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الدين. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع صحابته وإذا به يمر بهم أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذا منصب ومال وشرف ومكانة. فقال الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يسألهم: ما تعدون هذا الرجل؟ قال الصحابة: هنيئا له يا رسول الله، والله لو طلب الزواج لزوجه كل أحد، ولو شفع يعني توسط في معاملة قبل الناس شفاعته. ثم قال النبي وقال الصحابة: ولو تكلم لسمع الناس مقالته. سكت النبي صلى الله عليه وسلم عندها. ثم يقدر الله أن يمر صحابي فقير لا يعلمه كثير ولا يعرفه كثير من الناس. فلما ذهب قال النبي: ما تعدون هذا الرجل؟ قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: مسكين هو يا رسول الله، والله لو شفع لم تقبل شفاعته، ولو كذلك خطب لم يزوجه الناس، ولو تكلم ما سمع الناس مقالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض من الأول. أين هذه الموازين؟ فالشهوات ليست لها ميزان إذا نظر الناس إليها في التقييم الحقيقي، وإنما التقييم في طاعة الله عز وجل. ويجب أن نعلم أيها الإخوة حقائق حول هذه الشهوات. الشهوات تعلق العبد بالدنيا وتجعله خالدا بها. الذين تعلقت قلوبهم بشهوة البطون وشهوة الفروج وشهوة المال أليسوا أخلدوا إلى الأرض؟ يصبح ويمسي والدنيا أكبر همه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه: شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له منها. وهذا يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة عظيمة لأي شيء ألا تعلق قلوبنا بالدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلق صحابته بالآخرة. ألم يكن لما حفر الخندق يحمل مع الصحابة وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؟ لم يربطهم النبي بالدنيا، وإنما نقلهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حين أهدى إليه سعد رضي الله عنه جبة عظيمة جميلة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته، وإذا بالرسول يخطب الناس والصحابة يرمقون هذا اللباس الجميل الجديد. فلما نزل النبي من المنبر تسارع الصحابة يلمسون هذا اللباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ لماذا تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما رأينا أنعم من هذه، ما رأينا أنعم من هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذه التي ترون. نقلهم النبي من شهوات الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهنيئا لمن غرس في نفسه هذه المعاني. ومما يجب أن يعلم أن الشهوات لا نهاية لها، مهما لذذت بصرك فإنك لا تشبع من النظر، ومهما لذذت سمعك فإنك لا تشبع من السماع، ومهما لذذت بطنك من المطاعم فإنك تريد مطعما ومطعما ومطعما، ومهما لذذت كذلك جوارحك أو جمعت من الدينار والدرهم فلن تشبع من هذه الأمور الدنيوية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالث. ومما يجب أن يعلم أن التوسع في الشهوات يضعف القلب ويضعف التعلق بقضية الآخرة. إن القلوب لتمرض حين تعلق بأمر الدنيا. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على أن يكون لرسول الله أجمل اللباس وأحسنه. ولما رأى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا على الحصير وجلس بأبي هو وأمي، رمق عمر جنب النبي وإذا هو يشاهد أثر الحصير في جنبه، بكى عمر فرآه النبي قال: يا عمر، ما الذي يبكيك؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر على الحرير والديباج، وأنت رسول الله على هذا الحرير، على هذا الحصير؟ قال النبي: أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وإنها لهم الدنيا ولنا الآخرة. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن الشهوات ليست غاية في هذه الحياة الدنيا. ومن اللطائف الله سبحانه وتعالى أوجد الشهوات وحببها لقلوب الناس لتبقى الحياة الدنيا، وليأخذها أهل الإيمان بمقدارها، وأما الكفار فإنهم سينطلقون إليها ولن يكون لهم شيء من الصالحات يوم أن يلقوا الله عز وجل. الإسلام منعنا من التوسع في هذه الشهوات والسير ورائها، وكذلك أن نجعلها معيارا وميزانا نزن به الخلق، بل الواجب علينا أن ننظر إليها نظرة الإنصاف والتعقل. أيها الأحبة، إن الشهوات يهتم بها الكفار ويركزون عليها تركيزا ضخما، وصدق الله لما قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. ما الذي سيجعل لهم؟ سيجعل لهم الذهب ولبيوتهم وعليها معارج وأمور ذكرها الله تعالى فيها. والله ذكر عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. أن التوسع في الشهوات ملهية عن العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علقت عائشة الصديقة قراما لها أمام فينا على نافذة للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى وكان في قبلة النبي، فأشغلت النبي هذه السترة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك، لقد ألهاني في صلاتي. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة لها أعلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بهذه فأعطوها أبا الجهم، وأعطوني جبة فإنها ألهتني في عبادتي. دل على أن التوسع في الشهوات سبب لغفلة الإنسان في عبادته وطاعته. ويجب أن نعلم أن الشهوات توجد سعادة زائفة وقتية. وما أجمل قول إبراهيم بن الأدهم: من أفقر الناس ولما مر به الملوك وأبناء الملوك قال في لأصحابه: والله إنا لفي سعادة، لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك قاتلونا عليها بالسيوف. ثيابه رثة وبيته من الطين وفراشه رث، ومع ذلك هو في سعادة. إن السعادة الحقيقية هي في قلب الإنسان وهي في إيمانه. وما أجمل قول شيخ الإسلام: أنا جنتي وبستاني في صدري، ما يفعل أعدائي بي، سجني خلوة وتشريدي سحاحة وقتلي شهادة. مما يدل على أن السعادة الحقيقية هي في القلب. إن الشهوات تحقق لصاحبها سعادة وهمية، إنما السعادة في طاعة الله عز وجل ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجى من النار. ومن اللطائف أن الشهوات إنما تحقق سعادة البدن فقط، أما الأرواح فلا تحققها أو فلا يحققها إلا طاعة الله عز وجل. وما أكثر الذين سعدوا بشهواتهم وندموا عند نزول الأجل بهم، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لم يتصدق ولم يعمل من الطاعات ولم يجتهد في مرضات الله عز وجل. لعل الأحبة بعد هذه الخواطر السريعة يسألون ما المخرج من خطر هذه الشهوات. أولاً إنه العلم، وذلك العلم بالشهوات وأنواعها وخطرها، والعلم كذلك بالكتاب والسنة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها. من المخرج كذلك إيثار الآخرة على الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولما خير النبي بين الدنيا والآخرة وإذا هو ينادي إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، وما أجمل أن نصبح والآخرة هي أكبر همنا، لأن نصبح والشهوات أكبر همنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المخرج أن نستعملها بطريقها الشرعي وضوابطها حتى نستفيد منها الفائدة العظيمة لحياتنا. ومن المخرج النظر في عواقبها وأنها متعة زائلة، وربما نسأل عنها بين يدي الله عز وجل فما ينجينا يوم القيامة. ومن المخارج كذلك البعد عن أماكنها ومواطنها إذا كانت على المعاصي والآثام، فإن النفوس تشتاق إلى المجالس التي فيها الغيبة والنميمة والحديث وغيره، ومن الناس من يشتاق إلى مجالس المعاصي والفسق، فنقول ابتعد عن هذه الشهوات لأن الله سيحاسبك على صغيرها وكبيرها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع؟ وسبحان الله، الشهوات التي ذكرها الله في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والبقية كلها هي مال، وهي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام والحرث، كلها مربوطة بالمال. فنحن سنسأل من أين اكتسبنا وأين أنفقنا. وكذلك مما يعين على الخروج تذكر عيش النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يؤثر العاجلة وإنما آثر الآخرة. أين نحن من رسول الله في بيته وفي مسكنه وفي مشربه؟ وما أجمل قول الله حين أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلات، دل على أن من تريد الدنيا فإنها ستسرح ولا تبقى. ورسولنا خلق للدنيا وللآخرة، لم يخلق للدنيا صلى الله عليه وسلم. ومن المخارج كذلك التعرف على موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذه الشهوات. ولذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما كان صائما وقدم له الطعام عند غروب الشمس فرأى أصنافه وأنواعه بكى وبكى وبكى، قال: تذكرت مصعب بن عمير مات ولم يأكل من أجره شيئا، أما نحن ففتحت علينا الدنيا فأصبحنا نهدبها في مطاعمها ومشاربها، وإني أخشى أن نكون ممن قال الله فيهم: عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ومن المخارج كذلك مراقبة الله عز وجل وغرس تقواه في النفوس، فإن النفوس إذا غرست فيها هذه التقوى أثرت على أهلها فأبعدتها عن الشهوات كلها صغيرها وكبيرها. وهذا الموضوع أيها الإخوة ليس معناه تحريم الطيبات، فإن الله قد قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن إذا توسع الناس فيها وخاضوا في حلها وحرمتها فلا شك بأنه لا يجوز للمسلم أن ينطلق إلى هذه المحرمات. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من الشهوات وخطرها على نفوسنا، اللهم لا تجعلنا ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق إلى أن نلقاك، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف نهين عن المنكر معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان نسألك ربنا أن تجمعنا في مقعد صدق عندك أيها المليك المقتدر. وشكر الله للقائمين على هذا المخيم، وجعلنا وإياكم وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا تجعل ما تعلمناه حجة علينا، بل اجعله حجة لنا يوم أن نلقاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.